هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا له التجا، فأنتم سبل النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، والنجم في كبد السماء شعا بكم وتوخى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت اوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامج أمناء الرحمن. نحن الآن مع زيارة الجامعة، ونقصد بذلك الجامعة الكبيرة الخاصة بزيارة الأئمة عليهم السلام. وقد حدثناك عزيزي المستمع عن مقاطع متسلسلة منها، ونحدثك الآن عن أحد مقاطعها البادئ بعبارة أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم، إلى أن يقول مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم. وهذا المقطع حدثناك عنه في لقائنا السابق عزيزي المستمع. أما الآن فنتابعه بالعبارة البادئة، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة. هذه الفكرة من الدعاء عزيزي المستمع نبدأ بإلقاء الإضاءة عليها بحسب تسلسلها، ونسهل ذلك بعبارة ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم. هنا نواجه عبارتين نعتقد أن التوضيح لدلالتهما يفرض علينا ضرورته، والسبب هو أن كلمة مفوض وكلمة مسلم تبدوان وكأنهما لمعنى واحد، إلا أنهما في الواقع مختلفان دلالة من حيث دلالتهما الثانوية، وهذا ما نبدأ بتوضيحه. فنقول ثمة نقاط مشتركة بين كلمة التفويض وبين كلمة التسليم، حيث يعنيان في الدلالة العامة إيكال الأمر إلى أطراف أخرى، ولكن كما قلنا ثمة نقاط ثانوية تفترق هاتان الكلمتان خلالهما، والسؤال هو ما هي الفوارق بينهما؟ بالنسبة إلى كلمة التفويض نستطيع الذهاب إلى أنها تعني تصير الأمور إلى طرف يتحكم فيها، وهذا ما نلحظه مثلا في قوله تعالى على لسان أحدهم وأفوض أمري إلى الله، يعني تصيره إلى حكم الله تعالى فيه. التسليم فهو الانقياد إلى الشيء، ومنه الانقياد الطوعي المتمثل في الإسلام ذاته، وهذا يعني أن التسليم يرتبط بما هو نفسي والتفويض يرتبط بما هو فكري، ولكنهما من زاوية عامة يشتركان في المعنى كما قلنا. وفي ضوء هذه الحقيقة نتساءل عن المقصود أولا بعبارة أو فقرة ومفوض في ذلك كله إليكم، ثم بعبارة ومسلم فيه لكم. لو عدت بذاكرتك عزيزي المستمع إلى ما حدثناك عنه في لقائنا السابق والذي استشهدنا به قبل قليل، وهو فقرة مؤمن بسركم وعلانيتكم. أقول لو عدنا إلى هذه الفقرات المقررة بأن قارئ الزيارة مؤمن بالأئمة عليهم السلام في شتى سماتهم وشخصيتهم، لو وجدنا أن كلمة التفويض أو مفوض وكلمة التسليم أو مسلم ففي أولهما أن قارئ الزيارة يقول بأنه يصير أموره جميعا إلى الأئمة عليهم السلام في إصدار حكمهم عليهما، وتعني أخرهما وهي كلمة مسلم أن قارئ الزيارة ينقاد إلى الأئمة عليهم السلام. وهنا يثار سؤال حول كيف نعرف رضا الأئمة عليهم السلام وبالتالي رضا الله عز وجل عنا، وهو ثمرة التفويض والتسليم. الإجابة نستمع إليها في الاتصال الهاتفي التالي الذي أجراه زميلنا مع ضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات برنامج يومنا الرحمن. معنا مشكورا على خط الهاتف سماحة السيد محمد الشوكي. سلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، من الأسئلة المتكررة التي تصلنا بين الحين والآخر سؤال أيضا هو ذو جنبة عملية، كيف نعرف أن الأئمة عليهم السلام راضين عنا وبالتالي يكون رضاهم رضا الله تبارك وتعالى عنا؟ تفضل سماحة السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا نحن إذا أحرزنا رضا الله تبارك وتعالى فقط عن الأئمة أحرزنا رضاهم، وكذلك العكس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، وبعدم الفصل بينها وبين أهل البيت سلام الله عليهم نفهم أن رضا الله ورضاهم، كما قال الحسين عليه السلام رضا الله رضانا أهل البيت. فمتى نعرف وكيف نعرف أن الله راض عنا؟ وبالتالي أولياء الله عز وجل يرضون عندما يرضى الله عز وجل لا شك. الحقيقة القضية بسيطة، يعني إذا أردنا أن نعرف أن الله راض عنا وبالتالي أهل البيت عليهم السلام أيضا راضين عنا كشيع لهم وكمتبعين لآثارهم، علينا أن نعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى ونتجنب ما يسخط الله عز وجل. يعني ماذا يرضي الله عز وجل؟ الاعتقاد أن يعبد يوحد لا يشرك به شيئا، أن الإنسان يؤمن به وباليوم الآخر وبالأنبياء وبالأولياء ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويأتي بالفرائض التي عليه. طبعا الله عز وجل يرضى عن عبده، وعليه أن يتجنب الأمور التي تثير سخط الله تبارك وتعالى كالذنوب والمعاصي وما شابه ذلك من أمور أخرى. فإذا أريد أن أحرز رضا الله عز وجل أعمل بمرضات الله بما يرضي الله تبارك وتعالى، أشوف الأمور اللي الله عز وجل يرضاها أعملها، أشوف الأمور اللي الله ما يرضاها أتركها. إذا فعلت ذلك طبعا الله يرضى عني، والله لا يريد أكثر من ذلك من العبد. هذا أولا. ثانيا هناك قضية أخرى، أتذكر أن أحد الأئمة سلام الله عليهم سئلوا كيف نعرف أن الله عز وجل يحبنا، لأن أن يحب الباري عز وجل عبدا من العباد هذه منزلة كبيرة، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها إلى آخره، فمرتبة جدا عظيمة. شلون الإنسان يعرف أن الله يحبه؟ يسألون أحد الأئمة يقول له انظر إلى قلبك، إذا كنت تحب الله فإن الله يحبك. هذا أيضا مشخص ومقياس ثاني. الثالث أنه الإنسان ينظر إلى حاله وإلى سلوكه، إذا كان الله موفق لفعل الخيرات وموفق للطاعات، موفق لأن يكون سباقا في أعمال البر، فليعلم أن الله عز وجل عنه راضي. لماذا؟ لأن الله عز وجل لو لم يكن راضيا عنه ولو كان ساخطا عليه لما وفقه لأي عمل من أعمال البر. فالإنسان يشوف حاله، إذا شوف حاله دائما موفق لفعل الخيرات، للمسارعة في الخيرات، يكون سباق في أمور البر، فليعلم أن الله راضي عنه، لأنه لو لم يكن راضيا عنه لما وفقه لأعمال الخير والبر. بالتالي أهل البيت عليهم السلام لا يريدون أكثر من ذلك الشيء، وإنما هذا هو المقدار المتعين من، وبالتالي أهل البيت عليهم السلام لا يريدون منا أكثر من هذا، يريدون منا أن نعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى، وأن نتجنب ما يسخط الله عز وجل. فإذا فعلنا ذلك رضي الله عنا ورسوله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رزقنا الله وإياكم أيها الأخوة والأخوات. وقبلنا سماحة السيد محمد الشوكي، توفيق الطاعة وبعد المعصية. شكرا جزيلا لسماحة السيد، وشكرا لكم أعزائنا تابعوا مشكورين ما تبقى من البرنامج.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج أمناء البصلان، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقبل أن نكمل ما تبقى من هذا البرنامج، أود أن أذكر حضراتكم بعنوان موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت www.arabic-irib.ir. نعم مستمعينا الكرام، بعد ذلك نواجه عبارتين تقولان: وقلبي لكم مسلم، ورأي لكم تبع. إن هاتين العبارتين تحفلان بنكات متنوعة وطريفة، لذلك نلفت نظرك عزيزي المستمع إليهما من حيث كونهما يتناولان جانبي سلوك عند الإنسان، القلب والفكر، أو الجانب النفسي والعقلي، ولكن كيف ذلك؟ أما الجانب النفسي فيتصل بعبارة وقلبي لكم، وأما ما يتصل بالجانب الفكري فهو عبارة ورأي لكم تبع، حيث أن الرأي يرتبط بالفكر، وبصفة أن القلب يتصل بالنفس كما هو واضح. إذن ما نستخلصه من جميع هذا هو أن قارئ الزيارة يقرر بأن رأيه وهو الجانب العقلي تابع لما يقرره الأئمة عليهم السلام، أي ما ينشرونه من المبادئ الإسلامية. وأما ما يتصل بالنفس أو القلب فإن قارئ الزيارة يقرر بأن قلبه منقاد لهم، يهفو إلى ما يتطلعون إليه من السلوك المطلوب. إذن أمكننا أن نستلهم من العبارات المتقدمة عزيزي المستمع التي تتحدث عن قارئ الزيارة وانشداده الفكري والنفسي إلى الأئمة عليهم السلام، حيث أن الفكر والنفس إذا التحما تكتمل قناعة الإنسان بما يواجهه من الأفكار والمعتقدات. وهذا بالنسبة إلى مقام الأئمة عليهم السلام من حيث انشدادها إليهم فكريا ثم نفسيا، لأن النفس كما هو واضح هي المحددة نهائيا بما هو فكري أو نظري. وهذا يعني أن قارئ الزيارة قد اقتنع فكريا بما هو عليه مقام الأئمة عليهم السلام، وثبت ذلك نفسيا فاكتمل إيمانه بالأئمة عليهم السلام. أخيرا نسأله تعالى أن يمدنا بتوفيقه، إنه ولي التوفيق.